خاتم بالأعراب. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنتقد تدخل أوروبا في شؤونها وتحذر من أي قرار يصدر عن الاتحاد الأوروبي ضد إيران. السيد نصر الله يؤكد أي اتفاق لترسيم الحدود يجب أن يحقق مطالب الحكومة اللبنانية. مقتل جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في نابلس، وأهالي مخيم شعفاط يعلنون العصيان المدني. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية، وقال أمير عبداللهيان على تويتر إنه حذر وزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في اتصال هاتفي من رد مماثل لطهران إذا ما اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا يدين إيران حول أعمال الشغب الأخيرة، وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الاحترام والمصالح تحكم العلاقات وأنه يجب التصدي للعنف والإرهاب. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان معارضة الجانب الإيراني لأي إجراء يهدف إلى تغيير الحدود الدولية أو الجغرافيا السياسية في المنطقة. أمير عبداللهيان ولدى استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين أرمينيا وإيران أشار إلى سياسة طهران المبنية على احترام سيادة الدول الأخرى، داعيا إلى تسوية الخلافات بين يريفان وباكو، وأشاد بالعلاقة الثنائية المتنامية بين إيران وأرمينيا ودور مجلس النواب في البلدين بتوسيعها. أكد الأمين العام لحزب الله لبنان في كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أن الإمام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول إلى نقطة اجتماع، وأقام جسرا اسمه أسبوع الوحدة الإسلامية. وحول موضوعي ترسيم الحدود قال السيد نصر الله إنه من موقع المقاومة سننتظر حتى التوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن ما يعنينا هو أن الاتفاق يحقق مطالب الحكومة اللبنانية. وفي جانب آخر من كلمته أكد سماحته لزوم أن يبقى اللبنانيون يقظين حتى يتم إنجاز الاتفاق رسميا حول مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي. نتابع التقرير التالي.
بعد مد وجزر في المسودات المتبادلة بين لبنان وكيان الاحتلال عبر الوسيط الأمريكي، حط ملف ترسيم الحدود البحرية رحاله على سكة التوقيع في إنجاز وصف بالتاريخي لما حققه من حقوق ثابتة في ثروته النفطية بفضل التماسك الوطني وإسناد المقاومة للدولة. الصيغة النهائية تسلمها لبنان وهي تثبت ملاحظاته حول خط الطفافات ورفض أن يكون التعويض المزعوم إسرائيليا من حصته في حقل قانا ليكون للبنان ما أراد. تزامن ذلك مع إصدار القصر الجمهوري بيانا رسميا أعلن فيه أن الصيغة النهائية مرضية للبنان وتلبي مطالبه بالحفاظ على حقوقه في ثروته الطبيعية. سبقه جولة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على الرؤساء الثلاثة ميشيل عون ونبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتسليمهم ورقة هوكشتاين مؤكدا أن ما تم إنجازه حقق للبنان كامل الحقوق.
أنا بقدر أقول أنه الموقف الوطني الموحد أعطى نتيجة كتير كبيرة بهذه المفاوضات. الشغل خلص اللي بعتبره أنا دبلوماسي وتفاوضي وتقني. اليوم القرار بناء على المسودة اللي بين إيدينا تتخذ من فخامة الرئيس وبالتشاور مع دولة الرئيس بري ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعلى أساسه بيتخذ القرار النهائي.
الأوساط المتابعة رأت في تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية نصرا إضافيا بفضل معادلة المقاومة التي لعبت الدور الأساس في تسريع التفاوض والحصول على الحقوق السيادية.
ما تحقق استعادة الخط 23 بدل ما نكون نحن بالخط واحد، تحرير للبحر 863 كيلومتر مربع، التوجه اليوم توتال موجود في بيروت. فإذا كل العوامل على المستوى السئة الاقتصادية من تنقيب واستخراج وتوقيت بفضل قوة المقاومة وبفضل العامل الأساسي التي اختارته المقاومة بالتوقيت لتحرير البحر وتحرير الاقتصاد.
تبقى الإشارة إلى أن النقاط التي بقيت قيد النزاع مع الاحتلال سترحل إلى مفاوضات الناقورة غير المباشرة.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في عملية إطلاق نار يوم أمس قرب مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس شمال الضفة المحتلة. وقالت مصادر عبرية إن الجندي الذي قتل في عملية نابلس بخمس رصاصات هو الرابع خلال الشهر الحالي وبرتبة رقيب أول في الجيش. من جانبها طالبت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية أهالي جبل النار باليقظة التامة ودعت جميع مقاتلي الفصائل للاستنفار مؤكدة أن المعركة اقتربت وما هي إلا ساعات. يذكر أن عملية اليوم تأتي بعد ثلاثة أيام من عملية مماثلة قرب شعفاط أدت لمسرع مجندة إسرائيلية وإصابة جندي بحالة خطيرة. قرر أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة إعلان العصيان المدني اعتبارا من الليلة أمام قوات الاحتلال. وقال الأهالي في بيان إنه لن يكون هناك خروج لأي عامل خارج حدود المخيم، ويبلغ عددهم نحو 30,000 يعملون في قطاعات مختلفة بالداخل المحتل حتى يتم رفع الحصار عن المخيم وعودة الأمور إلى ما قبل السبت. وقد تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط وضاحية السلام في بلدة يعنات شمال شرق القدس المحتلة اليوم. من جانبها دعت حركة حماس في الخليل للمشاركة في المسيرة الحاشدة الجمعة المقبلة نصرة للمقدسات ورفضا لتدنيسها والمساس بها. على صعيد آخر شهدت باحة المسجد الأقصى المبارك اقتحامات مكثفة من قبل الآلاف من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة التي تحتفل بما يعرف بعيد العرش، حيث تخللتها رقصات استفزازية وطقوس تلمودية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
رقصات استفزازية وطقوس تلمودية، هكذا هو المشهد داخل باحات المسجد الأقصى المبارك الذي شهد اقتحامات مكثفة من قبل الآلاف من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة التي تحتفل بما يعرف بعيد العرش.
في هذه المرحلة واضح جدا بأن الاحتلال يمعن ويزيد ويكثف من حملات الاقتحام للأقصى المبارك، استفزاز مشاعر المسلمين ومحاولة يائسة من طرف وقبل الاحتلال لتثبيت أو محاولة تثبيت حقوق دينية لهم في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس العاصمة الأبدية لشعبنا الفلسطيني.
قوات الاحتلال انتشرت بمختلف أرجاء المسجد الأقصى المبارك لحماية وتسهيل هذه الاقتحامات للمستوطنين، والتي قامت بمنع المئات من المقدسيين والمصلين من الوصول إليه وإبعاد المرابطين عن الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك لتثبيت وبقوة السلاح التقسيم الزمني والمكاني للمكان الطاهر.
عندما يمس الأقصى هو مش بس الخط الأحمر، الخطوط الحمراء صحيح حلق بيقتحموا وبيدخلوا وبتوسعوا وبدنسوا يوم يوم، لكن في نقطة معينة هم راح يوصلوها ويوصلوا الشعب الفلسطيني لانفجار البركان هذا.
وتشهد مدينة القدس حالة من الغليان بالشارع المقدسي في ظل فرض إجراءات مشددة ونشر عشرات الحواجز لإفراغ المدينة لصالح المستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا داخل المدينة التي تتصاعد بها المواجهات، رفضا لحالة الحصار التي تتعرض لها ومواصلة تدنيس المسجد الأقصى المبارك.
طبعا
تعد هذه الاقتحامات من أضخم الاقتحامات مقارنة بالفترة الماضية، لكنها تجري بقوة السلاح وأيضا بإفراغ باحاته الطاهرة وإبعاد المئات من المرابطين والمصلين، وهذا دليل على حالة الضعف وحالة القلق التي يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي.
إلى العراق، حيث أعلن مجلس النواب العراقي في بيان أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد الخميس المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية. إلى ذلك، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي أن الخميس المقبل سيكون يوما حاسما بشأن التصويت على منصب رئيس الجمهورية، معتبرا أن المرشح سيكون توافقيا بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد. وقال المياحي إن هذا الإعلان يدل على أن اجتماع يوم أمس في أربيل بين الحلبوسي وبرزاني كان إيجابيا. إلى ذلك، شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. حول الجلسة المرتقبة للبرلمان العراقي، إليكم التقرير التالي.
جلسة برلمانية جديدة يترقبها الشارع العراقي لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بعد عام من شلل سياسي عقب انتخابات برلمانية مبكرة. وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فإن جدول أعمال الجلسة سيكون من فقرات واحدة، وهي انتخاب رئيس الجمهورية، إذ فشلت القوى السياسية العراقية على مدار عام كامل في التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوة أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختار الكتلة الأكبر في البرلمان. منصب رئيس الجمهورية يعود إلى الأكراد، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي العادة يكون هذا الموقع من نصيب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديمقراطي يسعى لتوليه. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظا هما الرئيس الحالي مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، وربير أحمد وزير الداخلية في حكومة منطقة كردستان عن الحزب الديمقراطي. وتعثرت وساطات عدة للتوفيق خلال الأشهر الماضية بين الحزبين الكرديين للتوصل إلى مرشح تسوية للرئاسة من قبل أطراف داخلية وخارجية. وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في أن الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، وفي الجلسة نفسها يكلف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة. الشارع السياسي العراقي يشهد أزمة أخرى، وهي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، حيث يصر الأول على حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أخرى، فيما يشدد الإطار على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قبل التوجه لإجراء الانتخابات. وتواجه البنية السياسية العراقية أزمة حقيقية تكمن في تفاصيل تكوين الكتلة الأكبر، وبالتالي بات ضروريا بحسب الخبراء أن يكون هناك تعريف واضح وصريح يوضح من هي الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة. هل هي التي تفوز بالانتخابات، أم هي التي تتشكل في البرلمان بين مختلف الكتل التي تتحدد تحت مسمى الكتلة الأكبر؟
رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ممارسات تعذيب وانتهاكات ترافق عقوبة الإعدام في السعودية ضمن جرائم النظام للسحق حقوق الإنسان والحريات في المملكة. إلى العناوين مجدداً. طهران تنتقد تدخل أوروبا في شؤونها وتحذر من أي قرار يصدر عن الاتحاد الأوروبي ضد إيران. السيد نصر الله يؤكد أن أي اتفاق لترسيم الحدود يجب أن يحقق مطالب الحكومة اللبنانية. مقتل جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في نابلس، وأهالي مخيم شعفاط يعلنون العصيان المدني. في أمان الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
تحية ندية مفعمة بعطر أطيب وأزكى أزهار الأرض. تحية لكل مستمعينا الكرام الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. وأرحب بكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما موضوع اللقاء لهذا اليوم من عالم المرأة وهو المرأة المسلمة ودورها في ترسيخ الوحدة الإسلامية. المحاور التي نتوقف عندها في هذا اللقاء وهي نتوقف ونحن على أعتاب مناسبة طيبة تحل علينا ذكرى مولود الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بداية، ما هي المكانة التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وآله في سيرته إلى المرأة؟ لماذا نحن بحاجة إلى طرح مفهوم كالوحدة بين أوساط المجتمعات الإسلامية؟ ما هي ضرورة ذلك في يومنا هذا؟ كيف تستطيع المرأة المسلمة الإسهام في ترسيخ هذا العنوان الكبير والعميق والمهم، ألا وهو مفهوم الوحدة الإسلامية في أوساط المجتمع؟ هل من خطوات؟ ما هي المردودات الإيجابية على صعيد الأسرة والمجتمع؟ إن تحركت المرأة على مسار سيرة الرسول الأعظم وتمسكت بمفهوم الوحدة الإسلامية، نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الغالية، سوف نتناول هذه المواضيع ونتوقف عندها مع ضيفة البرنامج، وكذلك سوف نستمع
إلى فقرات منوعة ونستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم حول موضوع المرأة المسلمة ودورها في ترسيخ الوحدة الإسلامية. الآن ننتقل إلى عنوان الحديث ومفتاح هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أعزائنا الكرام، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الأفاضل، لقد ألف الإسلام حين ظهر بين قلوب من اتبعوه واتخذوه دينا لهم، فجعل منهم جماعة متآلفة مع بعضهم البعض، حتى كان لهم من ذلك يوم ظهروا بمكة وهم قلة مستضعفة مناعة حفظتهم من شرور أعدائهم وقوة أظهرتهم وردت عنهم كيد خصمائهم، ولولا ذلك لقضي عليهم في مهدهم وانتهى أمرهم في أول عهدهم. وطبيعي أن يؤلف الإسلام بين أتباعه فيجعل منهم أمة قوية متحدة متماسكة إذا ما تمكن من قلوبهم واستولى على مشاعرهم وسيطر على أفكارهم، وذلك بسبب ما يدعوهم إليه من وحدة الفكر وسمو الغرض والسعي إلى تحقيق الغاية المنشودة التي لأجلها جاء ولتحقيقها شرع. وما لهذا الدين من الأثر البالغ في العواطف والمشاعر والأفكار؟ دعا الإسلام إلى الوحدة لأنها طبيعته وركنه الذي تقوم عليه دعوته الدينية العامة الموجهة إلى الناس أجمعين، ولقد استجاب لها المسلمون في أول عهدهم فأكسبتهم قوة وعزة وغلبة عزت بها الدعوة الدينية، فانتشرت وانتصرت وصدت من عارضها، فتفتحت أمامها الطرق واتسع الأفق وعمت بلاد من كان يعارضها ويدفعها ويقف في طريقها بما كان له من قوة ومال وجاه ورجال. ولو أن المسلمين آمنوا بهذه الآية الإيمان الذي يظهر أثره في نفوسهم وأعمالهم، وآمنوا كذلك بما نزل في التفرق بسبب ما فرقت بينهم المذاهب الدينية، حيث يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، صدق الله العلي العظيم، ولكنهم إذ تركوا دينهم تفرقوا شيعا وتجزأوا أمما فزالت قوتهم وذهبت ريحهم واستولى غيرهم، ولن يصلح أمرهم إلا برجوعهم إلى كتابهم واستمساكهم بوحدتهم، ففيها وجودهم واسترداد قوتهم وعزتهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
نعم مستمعينا الكرام، نعيش الآن في أجواء أسبوع الوحدة الإسلامية التي انبثقت فكرته من الولادة المباركة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الهدى والرحمة المهداة. وطرح عنوانه الإمام الخميني قدس سره الشريف، حيث جعل من تاريخي ولادته المشهورين عند أهل السنة والشيعة ولادة الرسول طبعا في 12 و17 من ربيع الأول من عام الفيل منطلقا للوحدة الإسلامية، فأعلنه بينهما بين هذين التاريخين، وكذلك كانت بصمة مضيئة من بصماته الرائدة وكذلك إنجازاته الخالدة التي تركها لنا. على سبيل المثال أيضا إعلانه يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، وكذلك يوم المرأة في يوم مولد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. طبعا من بركات هذا الإعلان التاريخي لأسبوع الوحدة الإسلامية هو الإلهام الموفق لفكرة الوحدة الإسلامية بأنها أنارت آثار فكر الأمة الإسلامية وتركت بصماتها أيضا على الخطاب الإسلامي التوعوي والتعبوي، وأضاءت أيضا درب أبنائها، و على أثر هذا الإعلان أنتجت العديد من المفكرين أيضا المنظرين الباحثين في إحياء مشروع الوحدة الإسلامية من جديد، والعديد أيضا من العلماء والنظراء والخبراء في استكمال الأطروحة التاريخية للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
أرحب بالأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق. أستاذة، كيف يمكن للمرأة المسلمة أن تساهم في ترسيخ مفهوم الوحدة الإسلامية في المجتمع؟
طبعا للمرأة الدور الكبير في هذا المجال، وكل من موقعها، يعني كل مرأة من موقعها. وأنا أعتقد بأن الأم لها دور الرئيسي في ذلك، فمن خلال تصرفاتها مع أولادها، مع زوجها، مع أهلها، مع أهل زوجها، في محيطها العائلي، تستطيع أن ترسخ مفهوم الوحدة من خلال مجموعة من الأفكار التي تطرحها، أنه لا فرق بيننا، كلنا إخوان. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الناس أما أخ لك في الإنسانية وإما أخ لك في الدين. فهي من خلال تصرفاتها ستكون قدوة لهؤلاء الأبناء الصغار الذين فتحوا أعينهم أول ما فتحوا على أمهم وعلى أبيهم، فهم يكونون مرآة عاكسة لهؤلاء الأطفال. بحسب تصرف الأم في البيت وكلامها واعتقاداتها سيكون تصرف الأبناء إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك تنشأ هذه المرأة. نتنزل درجة أخرى، نقول المرأة الزوجة كذلك تستطيع أن تطبق هذا المفهوم في محيط عائلتها وعائلة زوجها. وثم إذا كانت امرأة عاملة في محيط العمل أيضا تستطيع من خلال ما تطرحه من أفكار وتصرفات، من أننا أخوة، من أننا لا يجب أن نتفرق، فكعبتنا واحدة، قرآننا واحد، إلهنا واحد، نبينا واحد. الاختلافات الموجودة الآن هي اختلافات فرعية في فروع الدين وليس من أصول العقيدة، وخصوصا إذا طرحت مفهوم أنها في مجتمع مستهدف عالميا من طوى الطاغوت والاستكبار. هذه الفكرة إذا أثارتها في النفوس في محيطها، سواء كانت عاملة أو سواء كانت ربة، نعم، هذه الأمور من خلال طرحها ستولد لدى الآخر شعور بالوحدة. ليش؟ لأن الإنسان أو بصورة عامة إذا ما كان هناك عدو مشترك سيكون هناك توحد مشترك ضد هذا العدو، وهذا هو واقع الحال حقيقة، ولا نأتي بشيء من الخيال، لأن حقيقة الهجمة جدا شرسة. وما نلاحظه اليوم من هذه الهجمات، هجمات تنال من نبينا صلى الله عليه وآله، من معتقداتنا، من قرآننا، من حتى عاداتنا وتقاليدنا، يعني خصوصا الثوابت الإسلامية، منها مثل الحجاب وطاعة ولي الأمر إلى آخر هذه الأمور.
الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق، شكرا جزيلا وأحسنتم على هذه المشاركة.
أحسن الله إليكم حبيبتي.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق، وأيضا الشكر الجزيل للزميلة فاطمة خاقاني التي أجرت هذا اللقاء. طبعا بالفعل ذكرت الأستاذة نجلاء العلي دور المرأة، طبعا كل إنسان حسب موقعه في تحقيق الوحدة الإسلامية، دور المرأة كامرأة كأم تعتبر يعني من الضروريات أنه تأثيرها على أولادها في نشر مفهوم الوحدة، كذلك المرأة العاملة، فكل شخص من مكانه. طبعا فاتحاد المسلمين ووحدتهم ليس خيارا استراتيجيا عند ضرورة فقط، فقط، بل هو خيارا أصوليا دائما بناء على القواعد القرآنية، ولأن الله سبحانه وتعالى يبارك الوحدة كما جاء في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك الآية القرآنية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طبعا ومن فاعبدوني، ومن ضمن الأهداف السامية لأسبوع الوحدة الإسلامية وإحدى الغايات المبتغات لتوحيد المسلمين هي الحاجة الماسة لتعزيز عامل القوة وكذلك الاقتدار والتمكين وتوحيد الجهود والطاقات والقدرات لخلق قوة ردع إسلامية عالمية من أجل الدفاع أيضا عن حقوق الأمة والتصدي لمشاريع التطبيع والتهويد وكذلك الغزو الثقافي الغربي والحرب الناعمة التي تستهدف، خاصة الآن تستهدف الدين الحنيف وتعمل على طمس الهوية الإسلامية.
كل عام وأنتم بخير بمناسبة ولادة الرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام وأسبوع الوحدة الإسلامية. نعم، نحث على المرأة المسلمة بشكل عام على الوحدة الإسلامية بكل الأطياف وبكل المذاهب لكي يكون هناك وعي كامل للتكامل في وحدة الصفوف، وخاصة في هذا المجتمع الآن الذي نعاني منه من الحملة التي تشن علينا من الغرب للقضاء على الحجاب وللقضاء على المرأة المسلمة وعلى عفة المرأة وعلى كل التقاليد والأمور الشرعية والفقهية للمسلمة. يجب على المرأة أولا أن تكون هي المقتضية لعائلتها في كل الظروف، وأن تكون مراقبة لأولادها، لبناتها، لجيرانها، وأن تعطي الملاحظات الدقيقة. من تريد أن تكون تقتضي في أسبوع الوحدة الإسلامية، سوف أختصر في هذه الكلمة، عليها أن تقتضي بآيات كتاب الله، ويكفي هذا القائد العظيم لنا أن نكون نحن مقتديين في هذه الوحدة الإسلامية، أن نحث على الجهاد المرأة في البيت وفي المنزل وفي العام، ولدعم هذا المجتمع المسلم، لأننا لولا وحدتنا ما كان هناك إسلام، وما كان هناك توحد، وما كان هناك مجتمع راقي. يجب علينا أن نحافظ على الأسبوع الوحدة، لأنه نحن نريد الابتعاد لكل الأجيال عن الانحراف الذي يهددنا من الغرب ومن الأمريكان. تحياتي لكم من جنوب لبنان، مريم دولابي.
نعم، شكرا جزيلا للأخت مريم دولابي من لبنان على هذه المشاركة. بالفعل أيها الأحبة، عندما نتحدث من موقع أئمتنا عليهم السلام عن الوحدة الإسلامية، فإن علينا كما أكدنا أكثر من مرة أن نفهم أن الوحدة الإسلامية لا تعني تمييع المذهبية بمعنى الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر لحساب الوحدة دون اقتناع. ولذا من خلال كونك مسلما عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، لابد من أن نرد النزاع والخلاف إلى الله والرسول، ليكون الحوار من خلال ما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا على ضوء ما قال فلان وفلان. فأتمسك بقول الله سبحانه وتعالى، بقول القرآن الكريم، بالأحاديث النبوية، لأنه الوحدة لا تمثل مجرد شعار سياسي، بل هي قاعدة القوة التي يرتكز عليها الإسلام. ولن نستطيع أن نصنع القوة في العالم الإسلامي إذا لم نرتكز على الوحدة الإسلامية. ما دمنا نمزق بعضنا بعضا ونكفر بعضنا بعضا، وما دمنا نحول خصوصياتنا إلى أوثان نعبدها، وما دامت الكيانات التي صنعها الاستكبار من خلال مصالحه قد تحولت إلى مقدسات في بعض الأحيان، حتى إذا تحدث أحدنا بوحدة عربية أو وحدة إسلامية نادينا أيضا بالويل والسبور وعظائم الأمور، فكيف يمكن أن نهدم هذه الحدود؟ وكذلك نقول لقد هدمها الله سبحانه وتعالى بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد أحبتنا الكرام، وأتمنى لكم أطيب الأمنيات. أعزائي، يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف في مسألة الوحدة بين المسلمين: إن الأخوة الإسلامية التي تجسد التعبير الحقيقي والأصيل للوحدة تعد من مستلزمات تحقق شوكة الإسلام وبقائه واستمراره، فبالأخوة والوحدة يتم تذليل مشاكل المسلمين، وحينها ليس بوسع أي قوة مواجهتهم والتحرش ببلدانهم. في الحقيقة إن الوحدة تمثل العلاج الرئيسي لآلام المجتمعات الإسلامية. إنني آمل أن تتحقق بين الدول الإسلامية الأخوة الإسلامية حسب ما أمر القرآن بذلك، فإذا ما تحققت مثل هذه الأخوة بين البلدان الإسلامية ستتشكل قوة عظمى ليس بوسع أي قوة في العالم مواجهتها. بناء على ذلك، فإن مصالح الإسلام تشكل دافعا للوحدة، وإن محور وأساس مثل هذه الوحدة يكتسب معناه في ظل صيانة الإسلام والحفاظ على كيانه ومواصلة الدعوة الإسلامية ونشرها في العالم. فصلاة الجمعة والجماعة وإعلان البراءة من المشركين في مراسم الحج والإعلان عن أسبوع الوحدة واليوم العالمي للقدس، كل ذلك من أجل مصالح الإسلام والشريعة الإسلامية، مما يعني التخلي عن المصالح الشخصية والفئوية والوطنية والقومية، أي المصالح العامة للدولة الإسلامية من أجل مصالح الإسلام العليا. إن ماهية الوحدة تتضح من خلال مفهوم التوحيد في العقيدة، أو بتعبير آخر توحيد الكلمة أو توحيد المعتقد. وفي ضوء ذلك ثمة كلمة واحدة ورأي واحد وعقائد واحدة ورؤية كونية واحدة يلتزم بها الجميع، وإن مثل هذه الوحدة سوف تشكل دافعا لنمو المجتمع وتقدمه وتكامله، وبوسعها أن تحقق المدينة الفاضلة والحكومة المنشودة. وعلى حد قول الإمام الخميني قدس سره، إن أحد الأهداف الكبرى للشرائع السماوية والأنبياء العظام سلام الله عليه يتمثل في توحيد الكلمة والعقيدة، والذي يشكل بحد ذاته هدفا مستقلا ووسيلة لتقدم الأهداف الكبرى وذا تأثير كبير في تأسيس المدينة الفاضلة. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء لعالم المرأة والمرأة المسلمة ودورها في ترسيخ الوحدة الإسلامية. وطبعا تكمن أهمية أسبوع الوحدة الإسلامية في استغلال هذه الفترة الزمنية كفرصة لتعزيز الطروحات العلمية وبحوث المدارس العقائدية والفكرية التي تتبنى اجتماع العلماء والنخب والمثقفين والباحثين، وطبعا تلاقي أبناء الدين الواحد على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم من أجل توحيد القلوب، وكذلك رص الصفوف وتوطيد العلاقات الودية والأخوية بين شعوب الأمة الإسلامية. طبعا هذه أسبوع الوحدة يساهم في درء الفتن وكذلك المخاطر والحروب عن المسلمين وبلدانهم من خلال تكثيف الحضور وتوسيع المشاركة في المؤتمرات وكذلك الاجتماعات والندوات في بعض الأحيان والمعارض، وفي بعض الأحيان أيضا تقديم البحوث وإبداء الأفكار النيرة الآراء السديدة أيضا في سبيل تقوية أواصر التعاون وكذلك التواصل، أيضا التكاتف ما بين المسلمين، اجتماعهم في هذه المؤتمرات يعزز الأمن المجتمعي، أيضا التعايش السلمي الحضاري فيما بينهم، استثمار النتائج في تقوية الإيمان، التبصير، أيضا التربية الصالحة لأجيالنا، وزيادة عزيمتهم وكذلك إرادتهم في مواجهة الظلم والطغيان والطاغوت ومقاومة الطغاة والأعداء المستكبرين، وأيضا في نفس الوقت تحقيق الاستقرار والسيادة والاستقلال في بلدانهم. تنضم إلينا الأستاذة أم فرقان الحكيم، الباحثة الإسلامية من طهران. سلام عليكم أستاذة أم فرقان.
عليكم السلام ورحمة الله.
بداية نبارك لك أسبوع الوحدة الإسلامية وأيضا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
كذلك نبارك لكم وللمستمعين الأكارم ذكرى ولادة سيد الكائنات حبيب إله العالمين المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله، وأسبوع الوحدة الإسلامية. عاده الله عليكم وعلى المستمعين الأكارم بالخير واليمن والبركة.
آمين يا رب العالمين. بداية نتوقف ونحن على أعتاب هذه المناسبة الطيبة، ما هي المكانة التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته إلى المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما نعلم أن يعني الإسلام أولى للمرأة مكانة ومنزلة لم تحصل عليها في الديانات السماوية السابقة ولا حتى في القوانين الأرضية والحكومات الأرضية. فجاء الإسلام أعطى نعم للمرأة المنزلة والمكانة العظمى، بينها القرآن الكريم ونبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الكثير أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ونجد ذلك واضحا كما ورد لدينا في كتب السيرة لأتباع أهل البيت وأبناء العام، أن النبي صلى الله عليه وآله أول ما كان يخرج من كان يخرج إلى المسجد الحرام كان خلف أمير المؤمنين والسيدة خديجة سلام الله عليها، وكان يصلي النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، ولم يكن آنذاك أحد يعبد الله تبارك وتعالى غيرهم. فهذا دليل على مكانة السيدة خديجة سلام الله عليها، الذي أول من آمت بالنبي صلى الله عليه وآله وصدقته واتبعته وأتته بأموالها ووقفت إلى جانبه تشد من أزره. نعم، فدليل على أن الإسلام أولى المرأة هذه المكانة والمنزلة. وفعلا نجد كما في الحديث أنه ما قام الإسلام إلا بسيف علي بن أبي طالب وأموال السيدة خديجة سلام الله عليها وكفالة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله.
طيب لماذا نحن بحاجة إلى طرح مفهوم كالوحدة بين أوساط المجتمعات الإسلامية؟ ما هي ضرورة ذلك في يومنا هذا؟
نعم، باعتبار يعني القرآن الكريم هو أول من أكد هذا المعنى، مسألة الوحدة بين المسلمين وكذلك النبي صلى الله عليه وآله. الله تبارك وتعالى كان يؤكد أيضا إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تأكيد النبي صلى الله عليه وآله على الوحدة كذلك كما ذكرنا القرآن الكريم كان يؤكد أنه متى ما اجتمعت الأمة على هذا المحور حب الله تبارك وتعالى واتباع النبي وحب النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته واتباعهم، بالتالي سوف تكون لهم قوة وشوكة، يعني حينما يكون المسلمين في توادهم وفي تراحمهم وفي اجتماعهم. هذا اللي أكد الإسلام واللي أكد النبي صلى الله عليه وآله، وحتى نجد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أكدوا على الوحدة الإسلامية حفاظا على بيضة الدين، كما نجد ذلك واضح من خلال مواقف أول الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أمير المؤمنين حينما سلام الله عليه نحوه عن الخلافة، ولكنه وقف طيلة تلك السنوات خلال حكومة الخلفاء وكان جندي في تلك المعارك الأمير عليه السلام، وحتى حينما كانوا يأتون إليه قال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. كل هذا كان حفاظا على بيضة الإسلام وعلى وحدة المسلمين وقوة المسلمين وشوكة المسلمين.
ونشوف
هذا التأكيد اللي كان من أمير الأئمة الأطهار حتى آخرهم الإمام الذي سلام الله عليه الإمام الحسن الأكثري في وصية لشيعة ومواليه ومريديه كان يؤكد أنه احضروا جنائزهم، صلوا في عشائرهم، عودوا مرضاهم. هذا كل تأكيد نجد على قضية الوحدة الإسلامية. نعم.
طيب موضوع حديثنا حول المرأة، يعني كيف تستطيع المرأة المسلمة الإسهام في ترسيخ هذا العنوان الكبير والعميق والمهم ألا وهو مفهوم الوحدة الإسلامية في أوساط المجتمع؟ هل من خطوات أستاذة؟
نعم بلا شك، باعتبار نجد أنه القرآن الكريم يعني كما ذكرنا أولى للمرأة المسلمة أهمية ومكانة ومنزلة، أعطاها هذه المكانة وهي فرد بالمجتمع، بل هي نصف المجتمع، وعلى يعني على موقفها وعلى تربيتها يعني المجتمع كذلك. النصف الآخر باعتبار المرأة هي إما أن تكون أم، والإسلام أولى المكانة والمنزلة للأم من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال القرآن الكريم في تأكيد على الوالدين وعلى الأم بالتحديد. كذلك يعني نرى أنه المرأة العنصر الفاعل في المجتمع واللي من أحضانها يصعد الرجال إلى العلياء، فالاهتمام بالمرأة واهتمام المرأة في قضية الوحدة الإسلامية باعتبار جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي الإنساني، واللي الإسلام انطاها هذه المكانة وهذه المنزلة والحقوق التي للمرأة كما كذلك للرجل، وعليها واجبات كما كذلك للرجل. فالمرأة لها الحق في الانتخاب، لها الحق في الترشيح، لها الحق في انتخاب الزوج، لها الحق في الملكية من باب الناس مسلطون على أموالهم، لها الحق في التملك. هذه الأمور كلها يعني المرأة نعم هذه يعني نجد الإسلام أولاها هذه المنزلة وهذه المكانة، كما كان ذلك واضح بالنسبة للسيدة خديجة أم المؤمنين سلام الله عليها في مواقفها مع النبي، مؤازرتها للنبي، تصديقها للنبي، إنفاق أموالها من أجل المسلمين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فبالتالي المرأة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وبالتالي هي المدرسة الأولى للأبناء، هي المدرسة الأولى كما ذكرنا، هي المعلم الأول لأسرتها لأبنائها، تنشئتهم التنشئة الصحيحة. فمتى ما كانت المرأة على مستوى من العلم ومن المعرفة ومن التقوى يعني هذه الأمور اللي أكدها الإسلام، هذا البيت الإسلامي اللي تشيء في جنباته عطر الإسلام وعبير الإسلام، تسود المحبة والمودة والتفاهم، هذه المرأة تنشئ أبنائها في الواقع على الاتكال على الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله، المثل والقيم التي يحملها الأبناء، وكذلك تأكيد هذه المرأة على كما ذكرنا الوحدة الإسلامية. كذلك نجد يعني ما يجمعنا مع باقي فرق المسلمين أكثر من ما يفرق، باعتبار الدين واحد والنبي واحد، أولا الله تبارك وتعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، كذلك القبلة واحدة، فما يجمعنا القرآن واحد، فما يجمعنا أكثر من ما يفرق. ولذلك نجد الإمام الراحل قدس الله سره وأعلى الله مقامه جعل من نقطة الفرق بين أبناء العامة وبين أتباع أهل البيت في قضية ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، في قول أبناء العامة أنه ولادة الرسول كانت يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وقول أتباع أهل البيت شيعة أهل البيت في أن ولادة الرسول هي السابع عشر من شهر ربيع. من هذا الاختلاف جعل منه الوحدة، بس هذا أسبوع بأسبوع الوحدة الإسلامية، فلا بد للمرأة أن تسعى من أجل تحقيق الوحدة الإسلامية، قوة الأمة الإسلامية، متى ما كانت هذه الأمة قوية وفاعلة عارفة بأمور دينها متبعة للنبي صلى الله عليه وآله والالتفاف حول القرآن الكريم، بذلك راح تكون أمة قوية تعبر عنها القرآن الكريم، كنتم خير أمة أخرجت للناس أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا لا يعني أنه هذه الأمة كانت في الماضي كانت خير أمة، كنتم خير أمة، وإنما تكون هذه الأمة الإسلامية متى تكون خير أمة؟ حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحافظ على الوحدة الإسلامية. فلذلك المرأة عليها كذلك هذا الجانب المهم في تحقيق الوحدة وإرساء الوحدة الإسلامية وتنشئة الأبناء والأسرة ومن يكون مع هذه المرأة الواعية العارفة في تحقيق هذه الوحدة الإسلامية، لأن لها القوة. كذلك بيّنها القرآن الكريم في قضية نعم قوة المسلمين في أوادهم وتراحمهم. وهذا طبعا مو معناته أنه يعني أتباع أهل البيت يتنازلون عن ما لديهم من فكر واتباع لأهل البيت عليهم السلام الذوبان في الآخر، وإنما من أجل حفظ هذه الوحدة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران على هذا الحضور في برنامج عالم المرأة.
لكم الحسنى، وقتكم الله لكل خير، مبارك لكم مرة أخرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأسبوع الوحدة الإسلامية وكذلك ولادة الإمام الصادق سلام الله عليه. أسأل الله تعالى أن يوفقكم في خير الدنيا والآخرة.
شكرا جزيلا.
نعم. وآخر دعوانا الحمد لله أولا وآخرة،
ونتمنى لكم التوفيق أيضا.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام، هذه تحايانا تتجدد لحضراتكم ونتمنى لكم أطيب المنى. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تعد المرأة نصف المجتمع وأيضا هي نصف الحركة والإسلام، وإن لم يلزمها الجهاد العسكري كجزء من توزيع الأدوار وتمتين جبهة المجتمع بكل أبعادها، لكنه حباها بالطاقات الإنسانية الكاملة التي تحتاج معها إلى المساهمة الفعالة في أي ميدان تستطيع أن تبدع فيه، على قاعدة أن المسؤوليات العامة من شأن الإنسان وأن ميدان الأسرة هو من شؤون الأمومة والأبوة معا. يكفينا في ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، صدق الله العلي العظيم. أعزائنا، إن جزءا مما خبرته ساحات الصراع ضد المجتمعات الإسلامية هو استغلالها نقاط الضعف المرتبطة بتمكين المرأة المسلمة، والتي جعلت في التسويق الغربي الاستكباري خصوصا بين تطرفين، إما الاحتباس داخل الأسرة وإما الخروج من المنظومة الدينية. لا تزال حركات كثيرة تعاني مشكلة في إبراز الطاقات النسوية كجزء من الحالة القيادية بشكل فاعل في الحيز العام الظاهر، ونقصد هنا الحالة الفردية، بحيث تسمح الحركة الإسلامية للمرأة القائدة بالتعبير عن حضورها بهويتها ومظهرها الإيماني بما يشكل نموذجا حيا في الحركة والمجتمع الإسلاميين، لأن هذه باتت حاجة ملحة للإنسان المعاصر وللمجتمعات الإسلامية بشكل خاص. ومن هنا يتبين الدور المثالي والهام للمرأة في ساحات توحيد المسلمين، والتي تؤدي إلى العزة والكرامة لأمة الإسلام ورفع كلمتهم عالية خفاقة في كل الميادين وكل الأصعدة. دمتم بود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبارك للأمة الإسلامية جميعا ولكادر إذاعة طهران العربية وجميع مستمعيها بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الجميع باليمن والبركات، وجعل أيامنا دائما مباركة ومحفوة بالخير. بالنسبة للموضوع، المرأة ومنذ بزوغ فجر الإسلام وضعت أهميتها ومكانتها، وأيضا رسمت الأهداف اللي هي أهل حتى تتحملها وتحققها. وأيضا منذ أن وقفت المرأة الأولى السيدة خديجة بنت خويلد عليها أفضل الصلاة والسلام مع رسول الله ببداية الدعوة الإسلامية، بقيت هاي المسؤولية على عاتق المرأة. كما أن للمرأة أهمية بنشر الدعوة الإسلامية، لا يخفى علينا الدور المهم أيضا في نشر الوحدة الإسلامية. أنا كامرأة عراقية ما أبتعد هواية، إحنا أيام الحرب على داعش رأينا رأي العين كيف أن المرأة أثبتت وجودها بهذه المهمة. أتحدث أولا عن المرأة بالجنوب، المرأة العراقية هي حرضت أولادها على الوقوف بجانب أخوتهم بالمناطق اللي استبيحت من قبل العصابات التكفيرية، وأرجع على المرأة اللي كانت بالمناطق اللي مستباحة كيف إنها آوت وجمعت بين أبنائها وأبناء الطائفة الأخرى أو الطوائف الأخرى في بيت واحد وأمنت عليهم. بعد ذلك عندما انتهت الحرب على داعش وعندما انتصرت الفتوى أيضا انتصرت المرأة بالعراق، لأنها أرجعت المجتمع العراقي موحد، أرجعت لوحدته بعد ما كان أعداء الإسلام يثيرون النعرات والثغرات الطائفية بين أبنائه. المرأة إذا لم تكن يعني مجملا، المرأة إذا لم تكن المكمل فهي الأساس لنشر الإسلام وإبقاء وحدته. أدام الله عليكم الأفراح والمسرات دائما، أختكم وعاد محمد من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت وعاد محمد من العراق على هذه المشاركة، وكذلك الشكر الجزيل للأستاذة نجلاء العالي الباحثة الإسلامية من العراق تحدثت معنا، وكذلك أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران، ولكل المشاركات في هذا البرنامج ولكل المشاركين أيضا. أما طبعا المحور للأسبوع القادم لبرنامج عالم المرأة الفتيات وموضة التنحيف، إن شاء الله سوف نلتقيكم في الأسبوع القادم حول هذا الموضوع، وحتى هذا اللقاء يعني لكم مني أطيب التحايا وكذلك أزكى الأماني، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مستمعينا الكرام، وكذلك في رعاية الله وحفظه إن شاء الله حتى هذا الوقت تكونون معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله.
سفينة هداكم لنجانا محمد، شرف نبويناكم ورضانا محمد، ركبنا السفينة ويجمعنا ويلاكم شعار السكينة خفاق بهواكم، معاكم مشينا وبحرنا برضاكم، معاكم عجينا شاطي حماك، جهودك وطننا عنوانا محمد، مدينتنا جنة وفرعانا محمد، سفينة هداكم منجانا محمد، شرف نبويناكم ورضانا محمد، ألفين على قدوة من مكة وتهامة، أخذنا بنبوة ونبينا بإمامة، نطوف على تقوى دين الله ونظامة، صلينا على أسوة دين ومقام، تقرأ العبادة بكتابك محمد، اصلح للقيادة بنوابك يا محمد، سفينة هداكم منجانا محمد، شرف نبويناكم ورضانا محمد، يا مصحف هوانا يا كعبة مجدنا، علي رف لوانا بيكم واعتقدنا، وأفضل ديانا وشرعتكم سجدنا، بطارب رضانا وبعنا حبكم عبدنا كفرنا بآياتك وسلامك محمد صلينا بصلاتك وحكامك محمد سلينا هداكم من جانا محمد شرفنا بولاكم ورضانا محمد احنا اللي سمعنا وطبقنا الرواية ينادي جمعنا حبكم بالهداية سبحانك رفعنا بكفوف الولاية رضعنا تبعنا أرباب الحماية حيدر وصياك ضايعنا المهدي ولياك شفعنا محمد سبيلة هداكم من جانا محمد شرفنا بولاكم ورضانا محمد أولكم محمد أوصفكم محمد عطركم محمد بل كلكم محمد رب الكون يشهد ما غير اللي يعبد توحيدا أياد بكم على أحمد نصلي ونسلم ونبارك محمد.